مع سهولة الحصول على أجهزة الاتصال المتطورة التي تتيح فرص التسجيل الصوتي والفيديوي، شاعت ظاهرة نشر مقاطع صوتية أو فيلمية لشخصيات سياسية واجتماعية تمثل مضامينها إحراجاً وإساءة في بعض الأحيان، وقد تتحول إلى وسيلة ابتزاز أو تسقيط سياسي واجتماعي. نشرت عدة مواقع عراقية على شبكة الإنترنت مؤخراً مقاطع لتسجيلات فيديوية من لقاءات لنائب رئيس الجمهورية المحال إلى القضاء طارق الهاشمي بضيوفه من سياسيين عراقيين من خلال كاميرا في مكتبه سجلت أحاديث خاصة وسياسية بدون علم الضيوف. بغض النظر عن الغاية التي تقف وراء استخدام تلك الكاميرا، ما هو التوصيف القانوني لعملية التسجيل والنشر ومدى إمكانية استخدامها كأدلة في القضاء؟ أستاذة القانون في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي.
هو يؤخذ به على سبيل الاستئناس، لأن في ظل النظام السابق طلع قرار من مجلس قيادة الثورة أنه أي تسجيل صوتي أو فيديو إلى آخره كل هذا ما يؤخذ به كدليل، لكن ممكن يأخذ به القاضي على سبيل الاستئناس. يعني يكون القاضي عنده أدلة أخرى إذا يريد بعد يعزز قناعته أكثر في اتجاه معين من الحكم، فتجي هذه التسجيلات الصوتية يأخذها على سبيل الاستئناس. يعني هو ما ملزم بيها، يعني ما تأخذ كدليل انفرادي قوي.
ويستعيد عضو مجلس النواب ينادم كنة كيف استخدم النظام السابق التسجيلات الصوتية والفيديوية للإيقاع بمناوئيه أو المختلفين عنه وسوقهم إلى السجون أو الموت، مذكرا بأن التاريخ حفل بأشكال متنوعة من وسائل التنصت والتجسس للإيقاع بالآخرين.
بصورة خاصة استخدمت في زمن النظام السابق، يعني كان يسلط على زملائه بعض الأمور الاجتماعية لا أخلاقية مثلا. وأما التاريخ القديم يعني حتى في زمن الخلافات العباسية والأموية كانوا يسمونها عيون الخليفة أو آذان الخليفة، يعني تلصص وتجسس على المقابل ماذا يجري. لكنه بهذه التقنية الجديدة استخدمها النظام الدكتاتوري البائد ضد خصومه في الحزب، وسقط الكثير من زعماء الحزب ومن مؤسسي الحزب من نافسوه في الحكم.
في ذاكرة الكثير من العراقيين قصص أشخاص تعرضوا للسجن والتعذيب وواجهوا أحكاما قاسية وصلت إلى الإعدام بسبب تسجيلات صوتية أو صورية أدانتهم أمام قضاة المحاكم الخاصة. وتوضح أستاذة القانون الدكتورة بشرى العبيدي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن النظام السابق وظف تلك التسجيلات ضمن قوانين خاصة بما أطلق عليه الجرائم السياسية.
بس النظام السابق هو كان على الوشاية يأخذ العالم بالمصيبة، فما بالك والتسجيلات؟ لا، هي في حالات ليش كان يسموها جرائم سياسية أصلاً، ليش لها خصوصيات معينة، حتى قانونياً لها خصوصيات معينة، لكن كجرائم بحد ذاتها لا، أصلا ما كان يأخذ بها. يعني صارت المشاكل بوقتها، يعني أكو أشخاص أدموا وهم أبرياء بسبب تسجيلات صوتية طلعت فيما بعد مو صحيحة مركبة.
إلى ذلك أكدت القائمة العراقية في بيان لها أن أجهزة أمنية سربت تلك الشرائط للتسقيط السياسي والشعبي، واتهمت وسائل الإعلام باستغلالها لأغراض سياسية مدفوعة الثمن. وأوضحت العراقية في بيان لها أن بعض وسائل الإعلام المشبوهة بثت أفلاما تم تصويرها بكاميرات خفية وجدت في مكتب طارق الهاشمي. أثار نشر تلك التسجيلات والصور قلق بعض السياسيين من أن يتعرضوا للموقف ذاته، فقد عدها عضو القائمة العراقية النائب زياد الذرب ظاهرة خطيرة، داعيا إلى مواجهة استفحال النشر بدون مسؤولية من خلال تشريعات تنظم التعامل مع المواد المسجلة.
سمعنا كثيرا في وسائل الإعلام أنه يوجد لدى البعض أقراص مدمجة، وسمعنا يوجد وثائق. هذه الوثائق إذا كانت تدين المقابل بقضايا فساد وقضايا أخلاقية، لماذا هذه لم تقدم إلى الجهات المسؤولة وتبقى هذه الملفات وهذه الأقراص لغرض التزاز للآخرين؟ يعني هذه يجب أن يوضع لها حد، ويجب أن يوضع لها قانون، وهذا القانون يجب أن يشرع في مجلس النواب يمنع التصنف على الآخرين.
ويخشى النائب ينادم كنا من أن شيوع نشر وثائق وصور أو تسجيلات صوتية وفيلمية بعضها ربما مفبرك لشخصيات سياسية على مواقع الإنترنت قد يتحول إلى وسيلة ابتزاز وتسقيط سياسي وأخلاقي لتلك الشخصيات. ويعتقد كنا أن التسجيلات التي نشرت مؤخرا عن لقاءات الهاشمي تمت من خلال كاميرا وضعت لأغراض أمنية كما هو الحال في العديد من البيوت في بغداد.
بالتأكيد غير مقبولة يعني بأي أعراف إذا كان واحد ضيف يروح يتلصص لا بالأعراف ولا بالأخلاق ولا بالقيم. لكن على ما يبدو كانت هناك كاميرات تابعة أو عائدة للأخ الهاشمي لأسباب الأمنية فتسجل أو تراقب لأسباب أمنية لصالحه ثم استخدمت لربما ضده. الآن أغلب البيوتات في بغداد من أجل أن الحماية الأمنية هناك كاميرات، وهذه الكاميرات قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية في حالة الإنسان له مواقف غير صحيحة يعني تسجل كل شيء.
من جانب آخر أثار بعضهم رأيا بأن اللقطات الخاصة بلقاءات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعدد من السياسيين سجلت بدون علم الأخير، إذ يرى الصحفي توفيق التميمي أن بعض الأنظار تتجه إلى الجهات المقربة من رئاسة الوزراء وتتهمها كونها تمتلك الإمكانية على الاختراق ونصب الكاميرات.
هذا الأمر حد الآن يدور في دائرة الاتهام يعني، وخاصة فيما يتعلق برئاسة الوزراء والجهة المحيطة برئيس الوزراء، يعني هاي الجهة لها مصلحتها يعني، خاصة بعد موضوع يعني الجهات اللي اصطفت مع سحب الثقة، واعتبر البعض أن هذه جاءت ضمن حملة التصفيات الحساب اللي مع هذه الجهات من قبل رئيس الوزراء على آخرين، على اعتبار أن رئيس الوزراء يمتلك مثل هذه السلطة يعني يستطيع الوصول إلى هذه الأماكن. هذا يثير بالذاكرة ما كان يفعله الدكتاتور صدام حسين في بيوت المسؤولين والوزراء من التجسس على كلماته، من التجسس على حياته الخاصة. فأعتقد من المعيب والمخجل أن تتكرر أو يعيد إنتاجه في عهد مغاير آخر بالمنطق بالأخلاق.
يندرج التنصت على الاتصالات أو الجلسات الخاصة للأشخاص بدون علمهم وتوظيفها للابتزاز فيما بعد ضمن السلوك اللا أخلاقي الذي ينبغي تجنبه. وينبه وزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن إلى أن التستر على المعلومات الخطيرة التي تمس أمن البلاد يعتبر خيانة للأمانة التي يتحملها المسؤول في الدولة.
يعني التهديد إما يكون تهديد معنوي أو تهديد مادي. تهديد مادي يعني بالضرب بالكذا، تهديد المعنوي يعني يهدد بالفضيحة أو كذا. لكن إذا أدى هذا التهديد إلى القيام بعمل، يعني إذا أدى واحد لو سوى كذا لو سوى كذا، إذا ما سوى فعلا أدى، إذن هذا العقوبة تصير واضحة. المفروض بالسياسي لما يجي للسلطة يأتي لخدمة الناس، أما إذا استعمل هذه السلطة المخول بها أنه يبتز الناس أو يهدد الناس أو عنده معلومات خطيرة تمس المصلحة العامة ويخفيها أصبح هو غير منفذ لواجبه وأصبح يستحق اللوم والعقوبة حتى لأنه خان الأمانة. إذا سوى هالشكل يعني معناه حنث باليمين يمكن حالته للمحكمة.
وبعيدا عما إذا كانت المقاطع الصوتية أو الفيديوية المنشورة مفبركة أم لا، فلماذا لا يلجأ المستهدف لمقاضاة الفاعلين؟ يجيب على هذا السؤال وزير العدل الأسبق مالك دهان الحسن.
إما خوفا من الفضيحة أو أنه يريد يجنب شر أو هو عنده شيء وخايف من آخر فيه، يعني هاي مع الأسف الظاهرة الموجودة عندنا الآن أثبتت عمليا أن يعملون في السياسة غير مؤهلين للعمل بالسياسة.
من جانبها تلفت أستاذة القانون بشرى العبيدي إلى أن الدستور العراقي ضمن حق الحرية الشخصية للمواطن العراقي، وأن التجاوز على خصوصيته يعد خرقا للقانون يوجب المحاسبة.
هاي مسألة التسجيلات الصوتية هذا خرق دستوري، لأن انتهاك لحق الإنسان في خصوصياته.
هذا الدستور ينص على هالشيء؟
الدستور ينص على حق الإنسان في خصوصياته، صور المادة 17 ما يجوز، يعني كل هاي الأمور غير جائزة لا دستوريا ولا قانونيا ولا حتى حقوقيا، يعني هاي كلها تعتبر تجاوزات على حق الإنسان.
يذكر أن تورط الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في عملية التنصت على اتصالات مقر الحزب الجمهوري المنافس في واشنطن عام 1972 تسبب بالإطاحة بنيكسون وإنهاء مستقبله السياسي عندما أعلن عن استقالته في آب 1974 عندما كان الكونغرس يستعد لعزله.